بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرحبا بحضراتكم أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لتسكنوا إليها على شاشاتكم قناة الرحمة. وإحنا على مدار يعني ما يقرب من 34 حلقة، وهذه الحلقة هي الحلقة 35 من برنامجنا لتسكنوا إليها، على مدار 8 أشهر أو 9 أشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل حلقة في ميزان حسناتنا، وأن يجعل كل كلمة وكل نصيحة وكل مشكلة نسعى لحلها في ميزان حسناتنا، اللهم آمين. الموضوع اليوم مختلف، مختلف ليه؟ لان احنا خلاص هنتكلم بقى دلوقتي عن تأسيس الحياة، او احنا كنا اتكلمنا في الحلقات الماضية على مدار 34 حلقة عن الخطوبة، وازاي تخطب وازاي تخطبي وازاي تختار شريك حياتك وازاي تختار شريك حياتك وازاي تعرف ان دي مناسبة لك وازاي تعرف ان ده مناسب ليكي، وتفكر ازاي وتسألي في اسئلة ايه، وتعرف امتى انه بخيل، وتعرف ان هو بتاع ابن امه، وتعرف ان هو نرجسي، وبعض الحاجات كده. وقلنا انك ما تتجوزش 5 6 لو في واحدة فيها صفة من الصفات دي ما تتجوزهاش، وانت ما تتجوزيش الشخص ده لو انت لقيتي واحد من الخمسة دول ما تتجوزهمش، علشان هيتعبك، وعلشان انت لو قعدت في بيت اهلك احسن لك وارحم لك واحسن لك من انك تتزوج واحد ينغص عليك حياتك وينكد عليك معيشتك. فنركز قوي في الموضوع ده، وركز واتكلمنا عن الخطوبة وآداب الخطوبة وآداب مطلوبة للخطب والمخطوبة وكيف نختار وتأسيس الحياة وبعض المشكلات، ولو واحدة مثلا اكتشفت في زوجها انه كذا ازاي تتعامل معاها. دلوقتي بقى واحنا بنتكلم عنها، احنا خلاص بقى ايه، ليله الدخله بقى، ليله الدخله، يعني احنا هنتكلم هنا في قناه الرحمه على ليله الدخله. ايوه، يعني هو الشيخ احمد علوان في قناه الرحمه في البرنامج على الملأ كده على الشاشه وقدام الملايين هيتكلم عن اداب الدخله. والله مش عيب ولا حرام، لان في ناس لا زالت تخطئ، في ناس لا زال عندها موروثات وعادات بتعملها وصعب ان هو لسه بيعملها دلوقتي. فنخلي بالنا كويس قوي 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 من الموضوع. حتى انا كنت قبل ما نطلع للحلقة فبقول للشباب يلا استعدوا كده عشان الموضوع النهاردة مهم، فقالوا احنا مركزين، فاي حد، مش اي حد يحب يتكلم في موضوع او يسمع، لا، هي الفكرة ان في ناس بتبقى واخدة موضوعات كده يعني حساسة وما ينفعش نتكلم فيها، ودي خط احمر ومش على الملأ، وخلي بالك اصل في عيال، اصل في اطفال، اصل. وبعدين يا جماعة ده دين. لما كنا نتكلم قبل كده على مسألة ممارسة الزوجة للعادة السرية، ما بين مؤيد ومعارض، أنا عندي قناعة أنه طالما دي مسألة يخطئ فيها الناس، وربما تتهاون فيها بعض الفتيات أو بعض النساء، ما نتكلمش فيها ليه؟ مش ده دين؟ مش الشرع بينها؟ مش القرآن تكلم عنها؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه نص على تحريم العادة السرية والقرآن والسنة النبوية وكلام العلماء وكل الكلام ده، ما هي دي مشكلات. أنا ممكن أستنبط أو أقتبس عنوانا للحلقة من خلال مشكلات تأتيني، من خلال مشكلات تأتيني. يعني في مشكلة أنا سجلتها ونتكلم فيها، انه ربما اتكلمنا فيها مسألة زواج الصالونات وزواج العلاقات. والله العظيم انا اول امبارح جت لي رسالة نكدت علي، بنت في الجامعة بتقول لي يا شيخ انا دلوقتي حامل ولو اهلي عرفوا هيقطعون، ازاي ومش ازاي، قالت لي كان بيحبني واوهمني انه يحبني، جامعني فحملت، اعمل ايه في الجنين، اعمل ايه في اللي ببطني. فقلت لها دي كارثة ومصيبة، قالت لي خلاص انا اعمل ايه. فشوفوا يا جماعة دي فترة الجامعة هي واخطأت مع ولد واخطأت مع شاب وخلاص وقعت في الفاحشة، وقعت في جريمة. علشان لما نقعد نتكلم في حاجات ونوعي الناس ونبصر الناس ما ينفع، لا نتكلم في ده، مش عيب ولا حرام ان نتكلم في امور تحصن شبابنا وتحافظ على فتياتنا ونعصم بها بيوتنا قدر استطاعتنا. ليه لا؟ ليه الحاجة اللي هي يعني العادة السرية اللي لما اتكلمت عنها سواء في الحلقات هنا او قناتي على اليوتيوب او صفحتي على الفيسبوك، والله العظيم انت عارفين لما اتكلمت عن العادة السرية اتكلمت عن العادة السرية عشان جالي سؤال، زوجها بيسافر بالشهرين ثلاثة وهي بتضطر تعمل العادة السرية، وقص على ده قص على ده نساء كثيرات يفعلن هذا. طالما واحدة جت وسألت يبقى في كتير بيعملها. وبعدين كان العجيب بالنسبة لي ان هي بتسألني بتقول انا بعملها كل يوم وفي اليوم مرة واثنين وثلاثة، حاجة صعبة جدا جدا جدا، يعني غير ان هي حرام، غير ان هي مؤثرة على الصحة، غير ان هي مهدرة للوقت، غير ان هي كذا وكذا وكذا. مع الوقت انت مش هتلاقي صحة عندك، وبعدين انت يعني تحفظين زوجك في غيابه، حاجات عجيبة وغريبة. وحنتكلم في حاجات تانية، يعني مثلا الزوج الذي يطلب من زوجته ممارسة العلاقة عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، دي مسألة برضو الأسئلة فيها متكررة، الأسئلة فيها متكررة، وبتيجي السؤال بيجي السؤال انا زوجي واقف لي دلوقتي يعمل معاه حاجه زي كده، يا اما لا يبعت لي مصروف ولا يسال علي ولا يهتم بي ولا يطمن علي وكاني مش في حياته. طب اعمل ايه يا شيخ؟ انا ما بين حربين، انا بين صراعين، انا ما بين جبهتين الاثنين اصعب من بعض، يرضي يا اما انا مش عاوز اعمل كده. فده موضوع برضه هنبقى نتكلم عنه ان شاء الله، لان برضه يعني مش عارف انا الزوج اللي هو يطلب من زوجته يعني كلمها تكلم معاها لكن تفتح كاميرا وهي تفتح كاميرا ويتم ممارسة هذا عبر يعني الانترنت، هذا امر يعني عواقبه غير محمودة. وغير ان هو على فكرة مش هيفرق معاك، ده هيتعبك وهيتعبها، لانه كنت وعملت حاجة في غير اطارها الشرعي. تمام يعني كده ما علينا. لما نتكلم بقى النهاردة عن الدخلة وليلة الدخلة وليلة البناء، انا في حاجة مهمة الاول عاوز اتكلم عنها، اللي هو ان احنا ازاي نرقي العريس. هو العريس ممكن يترقي، العريس ممكن يترقي كرقية شرعية كتحصين، ما فيش مشكلة خالص خالص، علشان الدجالين والمشعوذين والبطالين والسحرة اللي هم بيأذوا الشباب اللي عاوز يتزوج او حيتزوج او البنت، او انه حد يروح لفلان ويقول له اعمل لفلانة اعمل لكذا سوي لفلان، العريس ده عاوزين نربطه مش عاوزينه، عاوزينه يلجأ لك او عاوزه يلجأ لي فيعمل له عمل ان هو ما يقدرش يقرب من زوجته ويشوف زوجته بشكل مش قبيح، هي مش عاوزة. انا برضو كان في مشكلة بخصوص الموضوع ده من حوالي اسبوعين، بتقول لي يا شيخ انا متزوجة عن حب بس ما بطيقش يقرب مني من اول ليلة، ما بطيقوش يقرب مني، وهو مستحمل لانه عارف ان دي مش طبيعتي، بس انا بشوفه حاجة وحشة جدا، وبتحصل لي حالات غريبة لما ببقى في البيت هو بيحاول يقرب مني، ما حاجات انا لا ارادية. فقلت لها الرقية الشرعية، بتقول لي الرقية الشرعية انا بحاول اعملها بس بحس ان انا بنتفض او مش قادر اكملها او بحس بخوف قوي وبتوتر شديد وبقلق صعب وما بقدرش ان انا حتى لو ان انا مجرد ان انا افكر اعملها بحس بحاجة وبحالة كده فيها هلع وفزع، لو انا بدأت فيها ما اقدرش اكملها. فقلت لها لا جاهدي وقومي وكملي فيها وان شاء الله ان شاء الله هتبقى احسن، انت تعمليها او تقرأي سورة البقرة او تسمعي سورة البقرة او زوجك يقرأ عليك ايات الرقية الشرعية، نحصن نفسنا، وده المفروض اللي احنا نعمله في حياتنا اليومية بغض النظر بقى عن انك عريس او عن انك عروس. لا احنا في حياتنا يا جماعة الواحد لما يحس بتغير، يحس ان مزاجه مش طبيعي، يحس بألم، عاوز يحصن اولاده، ولاده ما شاء الله ربنا مبارك فيهم، سواء كان شكل سواء كان جمال سواء كان اخلاق سواء كان تربية سواء كان مدارس سواء كان مذاكرة سواء كان تفوق، فانت لازم تحصن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. والرقية الشرعية ثابتة يا جماعة، الرقية الشرعية ثابتة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل الذي رقى سيد القوم أو سيد الحي قال له إن سيد الحي لديغ، فقرأ عليه سورة الفاتحة فشفاه الله سبحانه وتعالى أحد الصحابة، فرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فامتدح النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليه؟ هذا الصنيع. يبقى إذن ده إثبات على جواز الرقية الشرعية. فإحنا دلوقتي إحنا عايزين نحصن، لأن خلي بالك الشيطان أو إبليس يسعى جاهدا، يسعى جاهدا أن يفشل الحياة الزوجية، يسعى جاهدا أن يوقع بين الزوج وزوجته. تعرفوا أعظم حاجة بيحاول يعملها إبليس أنه يفرق بين زوج وزوجته. يعني الحاجة اللي هي لما يعملها يبقى هو عمل حاجة حلوة وعمل حاجة كبيرة وعظيمة. ولذلك كما جاء في حديث مسلم، اسمعوا الحديث ده وبعد كده أقول لكم على لو احنا عاوزين نرقى عريس أو نرقى شقة عريس يا جماعة نعملها. نعملها لو في حد دلوقتي بيشوفنا حد قريبه هيتزوج يركز في الكام نقطة اللي أنا هقولهم دلوقتي ويكتبها ويطبقها علشان يحصن ابنه لو هيتجوز، يحصن أخوه لو هيتجوز، يحصن قريبه لو هيتجوز، يحصن صاحبه لو هيتجوز، أو أنتوا كمان لو عندكم بنتكم تحصنوا بنتكم، أو تحصن أختك، أو تحصني صاحبتك، أو تحصني جارتك. فالحاجات دي كلها نحاول إن احنا نحتاط لها ونأخذ بالأسباب. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم. يبقى أنا أحاول إن أنا أحصن نفسي قدر استطاعتي. فأقول لكم دلوقتي إزاي نحصن نفسنا وإزاي العريس يحصن نفسه ويحصن بيته ويحصن عروسته. لكن التفريق بين الزوج والزوجة قبل ما اتكلم على الرقية، من أعظم ما يسعى إليه إبليس أن يفرق بين زوج وزوجته. في حديث مسلم عن جابر قال قال رسول الله إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. إبليس يجي الصبح كده كل يوم يضع عرشه على الماء وكأنه يريد أن يفعل شيئا يضاهي به فعل الله سبحانه وتعالى، لكن لا يستطيع. اللي هو ربنا يقول وكان عرشه على الماء، فيجي هو الصبح كده عند المية عند نهر عند محيط، فيجيب ليه السرايا بتوع الحشية بتاعته ثم يبعث سراياه. ده إبليس. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب واحد لإبليس هو اللي بيقدم أعظم حاجة. إيه أعظم حاجة؟ يجيء واحده إبليس مثلا يسرحهم كده، عارفين اللي بيجيب واحد مجموعة كده تيجي الصبح ويسرحهم، أنت تروح المنطقة الفلانية، أنت تروح الحي الفلاني، المدينة الفلانية، هتروح تعمل كذا، وآخر النهار بيتجمعوا في منطقة أو في المكان اللي هم إيه؟ تم تسريحهم منه. يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. يعني في الآخر كده ليه الجماعة اللي تسرحوا دول من الأبلسة يرجعوا آخر النهار، تعالى بقى قول لي كده إيه الإيراد بتاعك، إيه عملت، إيه أنت النهاردة، إيه النتاج، إيه الحصيلة بتاعتك، أنت حصيلتك إيه النهاردة. يقول لهم والله فعلت كذا وكذا، ده أنا خليت واحد يحلف كذب، ده أنا خليت واحد يسرق، ده أنا خليت واحد يغتاب، ده أنا خليت واحد ما يصليش. كل الحاجات دي عند إبليس ولا حاجة، ما صنعت شيئا فعلت كذا، فيقول له أنت ما صنعت من كل اللي أنت عملته ده ولا حاجة. ثم يجي أحده فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. يبقى هو لما يبقى حريص أنك أول ليلة أول ليلة ما يبقاش في عمار ما بينك وبين زوجتك، ده شغل إبليس. وقد يكون الذي فعل أو السبب شياطين الإنس، يعني هو شياطين الجن استعان به شيطان من شياطين الإنس اللي هو أخطر على الإنسان من شيطان الجن. إن شيطان الجن لما تقرأ الرقة الشرعية وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ المعوذات خلاص مع الوقت هيروح مع السلامة من شر الوسواس الخناس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن الشيطان الإنسي ده مؤذي، مهما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو حد حاقد، حد ناقد، حد حاسد، حد باغت، حد يريد الأذى، حد يسعى لإيقاف أحوال الناس. فإذا يجي أحدهم أنا عملت كذا، فإبليس يقول له أنت ما عملتش حاجة، ثم يجي آخر يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه، يقرب، تعالى ده انت حبيب، ده انت اللي انت عملت كل ده، انت كده ده اعظم ايراد النهارده، انت كده البريمو بتاع النهارده. يجي احدهم يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم انت، نعم انت. يعني ايه؟ يعني انت اللي ايه؟ انت اللي جبت الدين من ديله. تمام كده؟ يبقى هكذا يسعى إبليس. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في هذه الأرض ولكن في التحريش بينهم، يوقع ما بين الناس، دي مهمة الشيطان. والأعظم الإيقاع بقى والتحريش إن يكون ما بين زوج وزوجته. ليه؟ لأنه عارف إن ده بيت، لانه عارف انه عريس بعد ما انفق اموال وعمل شقة وصرف وعمل فرح، والعروس اهلها جابوا لها عفشها وعزلها وفرحوا بيها وفستان فرح وليلة دخلة وفرح ومسرح وبتاع كل ده، هو عاوز بقى ينكد علي. بعد ده كله مش عارف اتهنى بزوجتي، وبعد ده كله مش عارف اقرب من زوجي. هكذا يكون الحال. فاول حاجة، اول حاجة خدوا بقى الرقية الشرعية للعريسة اهي. وياريت ياريت الكلام ده يوصل لاكبر عدد. يعني انت دلوقتي بتشوفني، حاول، عندك صاحبك، عندك قريبك، عندك اخوك، عندك جارك، عندك حد انت مدعو ليه، حاول انك تبعت له المقطع ده او الحلقة دي علشان تلفت نظر. يعني في ناس بتبقى ايه يا عم، سيبها على الله، يعني معلش ما كله على الله، بس برضو اللي على الله ناخد بالاسباب. إني توكلت على الله ربي وربكم، يبقى التوكل على الله ما يتعارضش معنا، ناخد بالأسباب، ما في مشكلة خالص. أول حاجة إن احنا إن استطعنا أن نقرأ سورة البقرة كعريس وعروس يبقى زي الفل. تاني، أول حاجة إذا قدرنا إن احنا نقرأ سورة البقرة يا حبذا، العريس والعروس. احنا مثلا الزفاف بتاعنا او الدخله بتاعتنا ليله الجمعه، طيب احنا والله تم العقد بتاعنا قبلها باسبوع او قبلها باسبوعين، قبل البناء او قبل ليله الدخله او قبل الزفاف بيومين ثلاثه خلاص هنبدا نستعد نقرا سوره البقره. طب والله اصل ممكن اقراها على كذا مره، ينفع نقراها على كذا مره. تمام، يبقى انا مش لازم اقراها مره واحده، اقراها على مرتين ثلاثه، وكمان في الشقه اشغل القران، ويا ريت لو تشتغل على سوره البقره بس، القران يشتغل على سوره البقره بس. هو ينفع ان انا اسيب القران في البيت وانا مش موجود؟ اه ينفع، انا بقول لك ينفع، مفيش مشكله خالص، خلاص كده. ولا حرج في ذلك شرعا. الخطأ في تشغيل القرآن ان انا ابقى مشغله ومبغلوش عليه بحاجة تانية. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ده كان من فعل المشركين، ان انا بعرف ان القرآن شغال وانا عمال اتكلم دو 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 وعمال ايه بلغوش وعمال بعمل ومش شاغل بالي ان القرآن شغال. لا، احتراما للقرآن يسمع القرآن لو انا موجود، واذا قيل القرآن ايه فاستمعوا له، كما انا مش موجود ومشغله كده حتى يملأ البيت بركة، يجوز يجوز. تمام كده؟ طيب، يبقى اول حاجه العريس والعروسه يشغلوا ايه، يقراوا سوره البقره، او يشغلوا سوره الايه، يشغلوا سوره البقره في بيت الزوجيه او في شقه العريس. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. وحديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يبقى احنا دلوقتي احنا بندلل على ايه؟ على مدى نفع أو الانتفاع بسورة البقرة. واحد، اثنين، إن احنا هنجيب إناء، هنجيب حاجة فيها مية، جيركن ماشي، طبق كبير ماشي، ونقرأ عليه آيات الرقية الشرعية، ونقرأ عليه آيات الرقية الشرعية. وحيتم توزيع ده على ثلاث حاجات: حاجة نشرب منها، يعني نفس الماء اللي احنا هنقرأ عليها نشرب منها، والحاجة التانية نرشها في أركان البيت، في أركان البيت، بعيدا عن مرور الناس، يبقى في مكان انا عارف ان محدش هيدوس هنا ولا هيخط هنا، بعيد، يكون في مكان عالي كده، تمام، بحيث ان ما تبقاش المية المقروء عليها، مقروء عليها القرآن، فتقديسا واحتراما وتكريما وتعظيما للقرآن لا يوطأ بالأقدام. الحاجة الثالثة، لو قدر الزوج والزوجة أو العريس والعروسة أنهما يغتسلان بهذا الماء فبها ونعمت. ما يدروش وعملوا الحاجتين دول، خلاص يبقى يشربوا من الايه؟ يشربوا من المية اللي قرأ عليها آيات الرقية الشرعية، ويرش المية دي في أركان الايه؟ في أركان البيت. ايه هي آيات الرقية الشرعية؟ سورة الفاتحة، أول خمس آيات من سورة البقرة، آية الكرسي، آخر آيتين سورة البقرة، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، تمام. ولما أقرأ على المية يبقى بقي قريب من المية، بحيث ان نفس اللي خارج من الفم المية تبقى بتتأثر بيه، باين ان النفس بيأثر فين؟ في الماء، خلي بالك، باين ان الماء ايه؟ بيتأثر بالنفس، يبقى كده خلاص المية اخذت من حس القراءة وتأثرت بهذه القراءة. دي تحصينة حلوة قوي، وحاجة هتفرق جدا جدا مع العريس ومع العروس، تمام كده. يبقى احنا قلنا سورة البقرة قراءة أو استماع، ويفضل القراءة. واحد، اثنين، إناء كبير أو طبق كبير وفيه مية ويقرأ على آيات الرقية الشرعية ويتشرب منها وترش في أركان البيت، قدرنا نستحمى بها كعريس وعروسة يبقى زي الفل. ثلاثة، نحافظ على الصلاة. ثلاثة، نحافظ على الصلاة يا عريس ويا عروسة، فعش تبقى تأسسوا بيت وما بتصلوش، ما ينفعش يبقى في الإشهار على كتاب الله وسنة رسوله وانت ما بتصليش لا لله ولا للرسول، تمام، لا بتصلي على النبي ولا بتصلي لله، يبقى انت لا، المحافظة على الصلاة وتركيزا على الفجر، وتركيزا الفجر، الصلاة حفظ وحصن وأمان. لما النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن صلاة الفجر لك من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، تمام كده. طيب وبعد كده ايه؟ نحاول ان احنا نقيم الليل، نقيم الليل كعريس وكعروسة، نقيم الليل. الحاجة الأخيرة، أذكار الصباح والمساء. أذكار ايه؟ الصباح والمساء. العريس يفكر عروسته، والعروس تفكر عريسها، والاثنين يقرأوا أو يقولوا ويرددوا أذكار الصباح والمساء. لأن خلي بالك، واحد يقول يا عم الشيخ دي الحاجات دي كتير، الحاجات دي مش عارف إيه، أصل مش متعود، أصل والله أصل وفصل. ما هو أنت لو أنت عملتها وارتحت وأمنت نفسك، طبعا احنا بناخد بالأسباب، وحصنت نفسك أحسن ما تحصل مشكلة بعد كده وتقول يا ريتني، وتقول ايه؟ يا ريتني. لما تقعد اسبوع واثنين وثلاثة وشهر واكتر واقل وانت ما انتش عارف تقرب من زوجتك، هتقول والله لو كان اكتر من كده كنت عملت ورحمت نفسي من العذاب اللي انا فيه دلوقتي. خدت بالك؟ فاحنا نحاول ان احنا نعمل ده، وده امر مهم قوي، ولا غبار عليه، اخذا بالايه؟ اخذا بالاسباب. تعالوا بقى لليلة الدخل، ليلة البناء. ايه اللي انا اعمله؟ وهل في ذلك شيء من القرآن أو السنة؟ يعني هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حاجة بعينها تتعمل في ليلة البناء أو في ليلة الدخلة؟ عايزين نعرف. أنا لا آتي بشيء إلا بدليل من القرآن أو السنة أو أقوال علماء الأمة. ركز معايا في الكلام ده، مش هجيب لك كلام كده وأملى لك بيه الحلقة، لا، أنا أحترم عقولكم، ومن احترامي لعقولكم أن آتيكم أو أن آتيكم بشيء في حياتنا العملية، في حياتنا اليومية والأسرية، إن أنت وإنتي لازم تاخدوا بالكم من الحاجات دي. وممكن اللي بيشوفني دلوقتي مش واخد باله، ممكن مش منتبه لحاجة زي كده، يروح يجامع زوجته يلا يخلص مهمته شكرا مع السلام، لا قال بسم الله ولا دعا ولا عمل ولا خلى ولا سوى، اطلع الولد بيه وعليه وشقي يا عم. فزي واحد من اضطرابه وارتباكه ليلة الدخلة، بدل ما يقول الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حط ايده على زوجته وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له، قالت له وانا حماره؟ فيعني ده دعاء ايه؟ دعاء ركوب الدابه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وان انت بتركب راكب ايه؟ هتركب حاجه هذه امراه، ما ينفعش. وانت بقى لو انت دارس وفاهم، ده الحاجات دي حصلت يا جماعه، مش كلام والله، مش طرفه كده، لا حصل، تمام. ما في ناس كده بتتعامل اللي هو ايه، يعني هو من ارتباكه وعدم قرايته وعدم، هو لو عارف وقارئ، ما هو سيدنا عمر كان يقول لك تفقهوا قبل ان تسودوا، واحنا بنقول اهم مرحله عمريه واطول مرحله عمريه في حياتك الزواج. انت ممكن تعيش بقيه حياتك كله مع زوجتك، تتجوز عندك 20 سنة، تقعد 70 سنة، ف50 سنة مع زوجتك. لكن انت الصلاة انت بتصلي كل يوم 10 دقائق، بتصلي ركن على 50 دقيقة في اليوم، انت ال 24 ساعة مع زوجتك. انت لو رايح تحج محتاج لك يومين 3 4 5، وهتحج وترجع، وممكن ال5 ايام اللي قعدت فيهم الحج، يبقى خلاص في حياتك كلها انت ماسك الحج، صح؟ لكن الحياة الزوجية انت شغال بالدراع، انت شغال بالبركة يا عم. يعني هو اللي اتجوز قبلنا يعني عمل ايه؟ ما هو دخل كده وعلى البركة وبسم الله. ايوة، بس انت تبقى حريص انك تعمل السنة، تبقى حريص انك ازاي تتعامل. ما هو ممكن موقف زي ده لما انت قلت لها، حطيت ايدك كده وقلت سبحان الذي سخر لنا هذا، ما ممكن تقفش عليك، ممكن تركز عليك الليلة دي، يعني ما خلي بالك لو هي حساسة قوي. فناخد بالنا من الحاجات دي. اول حاجة في ليلة الدخلة، انت دخلت طبعا في حاجات بقى معنوية كده، اهلا وسهلا نورت بيتك، انا كلمتين حلوين كده، الملاطفة ما بقاش عندك عجلة، مش عجلة تركب، عجلة يعني سرعة، خلق الانسان من عجل. فيلا عايز اخلص الليلة علشان عايز اطمن اصحابي، عايزين يطمنوا علي، قاعدين منتظرين الرسائل، اقول لهم عملت ايه، خليت ايه، ده كلام فاضي. مال اصحابك ومالك، مال اهلك ومالك، يعني اهلك انت هتقول لهم انت عملت، مالهم يا جماعه، انت كل واحد دي طبيعه. ممكن تبقى زوجتك وتقول لك والله انا مش عايز النهارده حاجه، انا عايز ارتاح، حقها. وبرضو انت تاخد الموضوع كده، ما يبقاش اللي هو يعني قطن رقبه بقى ويلا نذبح مش عارف ايه ونوريها العين الحمراء ومش عارف ايه عشان تبقى انت راجل، ما فيش الكلام ده، هذه موروثات خاطئه، هذه مرمى انزل الله سبحانه وتعالى. مين اللي قال ان هو ليله الدخله لازم تعمل حاجه؟ والله ماشي، بس افرض حصل ظرف، افرض كانت المشكله عندك انت عشان انت ما حصنتش نفسك، فانت مش قادر تعمل حاجه، فانت تلتمس العذر كما تريد ان يلتمس لك العذر، خلي بالك. فاول حاجه الملاطفه، كلمتين حلوين، ترحيب، هناكل حاجه، نحل بحاجه، نقعد كده شويه، نفرجها على الشقه، مش عارف، حابه تتصور مثلا والفستان بتاعها مفروش، بشويش، تمام. ولذلك الملاطفه جت في السنه، يعني الملاطفه جاءت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، روى احمد في مسنده عن اسماء بنت يزيد بن السكن احدى نساء بني عبد الاشهر قالت
إني قينت، قينت يعني أصلحت عروس، يعني كانت أسماء بتعمل إن هي إيه؟ عارفين الكوافيرات دلوقتي بس مش كده بالظبط يعني، لكن هي كان عندها ملكة إن هي تشيك العروسة وتهندمها وتلبسها والكلام ده، فكانت بتعمل ده. قينت يعني أصلحت، قينت عائشة، هي اللي زينت عائشة أسماء بنت يزيد. بتقول زينت عائشة لرسول الله. ثم جئته، هي اللي راحت له، فدعوته لجلوتها، قالت له تعالى بقى ايه خلاص عائشه جاهزه. فجاء فجلس الى جنبها فأتي بعس، عس اللي هو قدح كبير، عارفين المج، المج يا جماعه احنا بنشرب فيه شاي بلبن، بنشرب فيه قهوه، ولا بنشرب فيه كابتشينو، جاله مج زي ده وقدح فيه ايه؟ فيه لبن. فأتي بعس لبن فشرب، ثم ناولها النبي، ادى القدح لمين؟ للسيده عائشه. فخفضت رأسها واستحيت، هي عملت كده ايه؟ استحيت من رسول الله، ما هو ده اول حاجة بقى بينها وبين سيدنا النبي. قالت اسماء فانتهرتها، يعني اللي هو ما ينفعش كده، ما ينفعش. وقلت لها خذي من يد النبي. خلي بالكم برضو الملاطفة، ان هي النبي عشان يشرب حاجة ويديها مثلا لزوجته، في ملاطفة، في فتح حوار، في كلام، تمام. خذي من يد النبي، قالت فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي أعطي تربك، تربك يعني حبايبك وصحابك اللي موجودين. قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك. فأخذ، شوف أسماء برضو إيه حريصة على حاجة، فأخذ فشرب منه ثم ناولنيه، ناولنيه. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه مشرب رسول الله. هي السيدة أسماء بنت يزيد عاوزة تحط بقى مكان فم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لنسوة عندنا إلى آخر. فهنا كان في حوار ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين السيدة عائشة، فالملاطفة والمقدمة كل حاجة لا مقدمة. خطيب لما بيطلع خطبة الجمعة ما بيقولوش أنا هكلمكم النهاردة عن كذا، لا، في الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. لو أنت رايح لحد هتيجي فاتح الباب وداخل ولا في مقدمة ليها تخبط على الباب وتستأذن؟ دي مقدمة. معذرة. أنت بس لو عايز تكلم حد على طول كده، لو عايز تكلم حد هيطلع لك، ولا انت بتعمل اتصال، بتعمل اتصال عشان تشوف وقته مناسب ولا مش مناسب فتكلمه، تمام كده. يبقى اول حاجه من اداب ليله الدخله الملاطفه والكلام الجميل والثناء والترحيب والترحاب والتهاني واسماع الزوجه والمراه ما تحب ان تسمع، باعتبارها امراه تغلب عليها العاطفه فتريد ان تسمع كلاما فيه عاطفة وفيه مشاعر وفيه إحساس بأنها جاءت للزوج المناسب في المكان المناسب في الليلة المناسبة، وأنها ستسعد معه، وأنها ستملأ عليه حياته وستجعل بيته جنة، وأنها هدية له من الله، وأنها وأنها وأنها، كل الكلام ده هيفرق جدا مع الزوجة. كلامنا عن ليلة الدخلة ما انتهاش، لكن الحلقة انتهت. ألتقي بحضراتكم إن قدر الله البقاء لقى في حلقة أخرى جديدة. في الختام عايز أقول لكم كلكم إني في الله أحبكم، أشوفكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم